بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب الصيام من كتاب اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان للشيخ محمد فؤاد عبد الباقي، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى في مسجد البخاري بمدينة جازان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس 13،
باب فضل الصيام. حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام، فإنه لي وأنا أجزي به، والصيام جنة. وإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل: إني امرؤ صائم، والذي نفس محمد بيده، لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. للصائم فرحتان يفرحهما: إذا أفطر فرح، وإذا لقي ربه فرح بصومه. أخرجه البخاري في كتاب النفقات. باب هل يقول إني صائم إذا شتم؟ باب هل يقول إني صائم إذا شتم؟ حديث سهل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة بابا يقال له الريان، يدخل منه الصائمون يوم القيامة، لا يدخل منه أحد غيرهم. يقال: أين الصائمون؟ فيقومون: لا يدخل منه أحد غيرهم، فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد. أخرجه البخاري في كتاب الصوم. باب الريان للصائمين. باب فضل الصيام في سبيل الله لمن يطيقه بلا ضرر ولا تفويت حق. حديث أبي سعيد رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. أخرجه البخاري في كتاب الجهاد والسير. باب فضل الصوم في سبيل الله.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذه الأحاديث كلها في فضل الصيام فرضه ونفله. فأما حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام، فإنه لي وأنا أجزي به. فهذا قد تقدم أيضا معنا شيء منه في لقائنا السابق، ولا بأس، فإن في هذا الحديث زيادة ليست في الحديث السابق، وهي أن الحديث السابق ليس فيه ذكر ولا نص عن النبي صلى الله عليه وسلم عما جاء في آخر الحديث من كونه من قول الله تبارك وتعالى. وفي هذا الحديث نسبته إلى الله جل وعلا، فهو حديث قدسي. والحديث القدسي يختلف عن حديث النبوي، فهو عن الله تبارك وتعالى من قوله، إذ النبي صلى الله عليه وسلم يسند فيه القول إلى ربه تبارك وتعالى. فهنا يقول: قال الله: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام، فإنه لي وأنا أجزي به. وإن كان العمل كله لله تبارك وتعالى، والصيام منها من الأعمال، لكن زيد التأكيد عليه في الاختصاص به لله عز وجل لأنه أخص الأعمال في الإخلاص وأبعدها عن الرياء، إذ لا يعرف حقيقة كون الإنسان صائما إلا الله جل وعلا، فهو عمل قلبي سري بين العبد وبين ربه، فقد يتظاهر العبد بالصيام أمام الناس وليس كذلك فيصدقونه، وهو على خلاف ما تظاهر به. فلما كان أمره أمرا خفيا لا يطلع على حقيقته إلا الله، اختص الله به لنفسه جل وعلا، فقال إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. وفي الطرق الأخرى الحسنة بعشر أمثالها كما تقدم معنا إلى 700 ضعف، قال الله جل وعلا إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به، يعني أنه لا يحد أجره بحد ولا يقف عند نهاية، فأمره بيد الله جل وعلا يضاعفه كيف شاء. وقوله جل وعلا والصيام جنة، يعني يتقى بها، فهو جنة من النار. وقد جاء عند النسائي من حديث عائشة مثل حديث أبي هريرة هذا، الصيام جنة. وجاء أيضا من حديث عثمان بن أبي العاص رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصيام جنة كجنة أحدكم من القتال، الصيام جنة كجنة أحدكم من القتال، فكما أن أحدنا يدفع بالترس في وجه الذي يريد ضربه في المعركة، فهكذا الصائم يدفع بصومه في وجه من أراد أن يجره إلى المعاصي من شياطين الإنس والجن، فهو جنة يتقى به هذا العدو من أن يريده النار. وقد جاء أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال جنة وحصن حصين من النار، يعني في الصيام، قال عن الصيام الصيام جنة وحصن حصين من النار، يعني أنه يتقي به النار. فالجنة هي الوقاية والسترة، وقد تبين من هذه الروايات جميعها أن المقصود بالستر هو الستر ما بيننا نحن معشر الصائمين وبين نار جهنم والعياذ بالله بهذا الصيام الذي نسأل الله جل وعلا أن يجعله خالصا لوجهه وأن يدخر لنا أجره عنده يوم نلقاه. وجاء أيضا من حديث أبي عبيدة ابن الجراح تقييد زيادة قيء يبين متى تنفع هذه الجنة، فقد خرج الإمام أحمد رحمه الله تعالى من حديث أبي عبيدة بن الجراح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصيام جنة ما لم يخرقها، ما لم يخرقها. ولا شك أن الجنة تنفع إذا كانت متماسكة، أما إذا خرقت فإنه ينفض الضرب من العدو إليك منها. وقد جاء بيان نوع من الأشياء والأنواع الأعمال والأقوال التي تخرق هذه الجنة، فربما ضعف الانتفاع بها إذا خرق. فقد جاء هذا الحديث أيضا عند الدارمي رحمه الله تعالى، وهو حديث أبي عبيدة بن الجراح الصيام جنة ما لم يخرقها. زاد الدارمي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال بالغيبة، فالغيبة من أعظم الأقوال والأعمال التي يفسد أو يخاف على الصوم أن يفسد بسببها. وإذا قلنا يفسد فنقول ذلك لأنه قد قال به بعض العلم، وقد روي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت ببطلان صوم المغتاب، وهو قول الأوزاعي رحمه الله تعالى، وإن كان الصحيح على خلافه. فالصحيح أن الصوم لا يفسد إلا بالأكل والشرب والجماع وما كان في معناهما مما ورد فيه النصوص، لكن هذا القول عن هؤلاء الأسلاف رحمهم الله يدل على عظم هذا الأمر، نعني به أمر الغيبة، إذ قد عده بعض الأئمة من مفسدات الصوم. وأما ابن حزم فقد ذهب إلى أن الصوم يفسد بكل الأعمال السيئة المنهي عنها، وكذلك الأقوال إذا كان الفاعل لها ذاكرا لصومه. واستدل بهذا الحديث، واستدل أيضا بقول الله جل وعلا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به. فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، وهذا دليل على عظم أمر الغيبة وعظم أمر المعاصي وصدورها من الصائم. ذلك لأن الصائم أبعد ما يكون عنها لضعفه ولكمال طواعيته لربه في حال صومه، فإذا جاء منه شيء من ذلك فهذا يدل على عتوه وعناده والعياذ بالله من ذلك. وقوله صلى الله عليه وسلم: فإذا كان صوم يوم أحدكم فلا يرفث الرفث، المراد به هنا السباب والشتام، وإن كان يطلق أيضا على الجماع، لكن المراد به هنا السباب والشتام وكل كلام فاحش بذي، فإنه يطلق عليه اسم الرفث. فكما أنه يطلق على الجماع ومقدماته، كذلك أيضا يطلق على السباب وعلى الشتام، عافانا الله وإياكم من ذلك. وقوله صلى الله عليه وسلم: ولا يصخب، قوله ولا يصخب يعني المراد بذلك رفع الصوت والخصام، فإن رفع الصوت والخصام هو الصخب. ولا شك أن الصخب والخصام يجر صاحبه إلى الوقوع في السباب والشتام، نسأل الله العافية والسلامة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يذكر هذا الحديث راويا له عن ربه، حيث أدب جل وعلا بهذا، فلا ينبغي للمسلم أن يصخب، فلا يصيح ولا يرفع صوته، وعليه أن يتقي الله جل وعلا في صومه ويبتعد عما يجرحه وقوله صلى الله عليه وسلم: فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم، هكذا الرواية: فإن سابه أحد أو قاتله. وفي الرواية السابقة التي تقدمت معنا في اللقاء الماضي: وإن امرؤ قاتله أو شاتمه فليقل إني صائم مرتين. وذلك لأن القتال هنا مراد به الحرب إن أخذ على ظاهره، وهذا ظاهر الحديث، والشتام يوقع صاحبه في الاعتداء على الآخرين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: وإذا صمت فليصم سمعك وبصرك، الحديث. فينبغي للإنسان أن يمسك عما يؤذيه ويؤذي الآخرين. فهنا قال: فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم. والرواية السابقة: وإن امرؤ قاتله أو شاتمه فليقل إني صائم. جاء في بعض الروايات وإن شتمه إنسان فلا يكلمه، وجاء أيضا في بعضها وإن سبه أحد أو ما راه يعني جادله، فدل ذلك على أنه ليس فقط السباب والشتام والمقاتلة بل حتى المماراة والمجادلة، لأن المماراة والمجادلة سبب إلى الوقوع في المشاتمة. المماراة والمجادلة والمماحكة تجر إلى المحاقة، الحق معي، وأن تقول لا الحق معي، ثم تجر بعد ذلك هذه المحاقة إلى المسافهة، وكل واحد يسفه الآخر، أنت ما تفهم، قال لا أنت ما تفهم، ونحو ذلك، فتبدأ هكذا بالمحاقة ثم تجر إلى هذا الذي ذكر. وأيضا قد جاء في بعض روايات هذا الحديث فإن سابك أحد فقل إني امرؤ صائم، وجاء أيضا فيه فإن سابك أحد أو قاتلك فقل وإن كنت قائما فاجلس، يعني لتبتعد عن الإيذاء للناس بالقول أو بالفعل. وجاء أيضا في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في هذا الحديث فإن سابه أحد أو شاتمه فلا يسبه ولا يشتمه، فدل ذلك على النهي عن مقابلة الأفعال السيئة بمثلها من الصائم، دل ذلك على النهي عن مقابلة الأعمال السيئة بمثلها من الصائم. وقد استشكل هذا، يعني كيف يصدر من الصائمين صائم مع صائم، فقال بعض العلماء إن المراد به صدور هذا من غير الصائم مع الصائم، وأما الصائم فيحجزه صومه، وقال آخرون إنه قد يصدر من الصائم إذا ضعف، وهذا حق، والحق أن الحديث ينتظم الاثنين، فقد تبتلى بسفيه يضعف عن الالتزام بآداب الصوم فلا تجاريه أنت، وقد تبتلى بمفطر، إما مفطر بعذر سبب شرعي من المرضى الزمنة الذين أمراضهم لا ترتفع ولا يرجى برؤها كأصحاب السكر ونحوهم، أصحاب الغسيل الكلوي عفى الله وإياكم من ذلك كله، يحتاجون هؤلاء إلى الماء إلى الشراب لا يستغنون عنه، فربما يسفه بعض هؤلاء عليك، وقد تكون ببلد بها غير مسلمين كما هو في بعض البلدان الإسلامية، فربما اعتدى عليك من ليس بمسلم فسابك أو شاتمك فلا تجاريه، كل ذلك متصور والحديث يشتمله، فلا تعامله بمثل ما عامله، وإنما تقول هذا القول الذي ذكره الله تبارك وتعالى إني امرؤ صائم. وقد اختلف أهل العلم أيضا في قولك أنت أيها المسلم الصائم لمن قال لمن سابك أو شاتمك أو قاتلك، اختلفوا في هل تقول له إني صائم أو لا تقول له بالجهر بالقول، وإنما تكتفي به بنفسك، وظاهر الرواية فليقل إني امرؤ صائم. فذهب طائفة من العلم إلى أنه إن كان في صيام رمضان فليقل، لأنه لا رياء فيه، فالناس كلهم مثله يغلب عليهم إيش الصيام، فلا يستغرب منك إن قلت إني امرؤ صائم لأن الناس في موسم الصوم فلا رياء في ذلك. وأما إذا كنت في غير رمضان فلا تقل، إذا كنت في صوم النفل والتطوع فلا تقل ذلك، قالوا لأن فيه مراعاة وإخبار بهذا الأمر السري الذي بينك هو بينك وبين الله جل وعلا. والصواب من قول العلماء هو الأخذ بالعموم في رمضان وغيره، فإنك قد تبتلى بسفيه يتسلط عليك ولو كنت في النافلة، فتبين له أن المانع لك ليس الضعف ولا العجز، فأنت قادر على أن تأخذ بحقك منه، لكن يحجزك عنه تقوى الله جل وعلا وحفاظك على عبادتك، فالعبادات هي التي تنهى أصحابها عن أن يقعوا في مثل هذا. فلا بأس أن تقول ولو كنت في صوم النفل، وذلك لأن الصيام كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم جنة، فهي التي تتقي بها هنا، فلعله يرعوي ويستحي فيكف، فتكون حقيقة دفعت عنك الأذى من هذا الذي اعتدى، ودفعت عنك أيضا أن تجاريه أنت، فنالك النفع في هذين الحالين جميعا. وقوله جل وعلا وقوله صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد بيده، هذا فيه الحلف للتوكيد من غير استحلاف، فقد حلف رسول الله صلى الله عليه وسلم هنا في هذا الحديث من غير استحلاف ليبين تحقق هذا الأجر الذي سيذكره صلى الله عليه وسلم، وهو خلوف فم الصائم، وأنه أطيب عند الله من ريح المسك، وقد تقدم معنا الكلام عليه. والخلوف هو الرائحة الكريهة المنبعثة من المعدة بسبب خلوها من الطعام والشراب، لما كانت ناشئة عن طاعة كانت محبوبة لله تبارك وتعالى، وفي هذا إثبات المحبة لله تبارك وتعالى لمثل هذا العمل الطيب، فإن هذه الرائحة الكريهة انبعثت بسبب عمل طيب ألا وهو الصيام، فكانت أطيب عند الله من ريح المسك. وقوله صلى الله عليه وسلم للصائم فرحتان يفرحهما، إذا أفطر فرح، جاء في بعض الروايات فرح بفطره، وإذا لقي ربه فرح بصومه لأنه سيجازيه عليه. نسأل الله جل وعلا أن يجازينا وإياكم بفضله العظيم. وأما حديث سهل، وهو سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه، النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في الجنة بابا يقال له الريان، يدخل منه الصائمون يوم القيامة، لا يدخل منه أحد غيرهم، يقال أين الصائمون فيقومون، لا يدخل منه أحد غيرهم، فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد. جاء في بعض طرق هذا الحديث إن للجنة ثمانية أبواب، هنا إن في الجنة باب، وجاء في بعض طرقه إن للجنة ثمانية أبواب، منها باب يسمى الريان لا يدخله إلا الصائمون. وقد جاء أيضا عند البخاري هذا في كتاب بدء الخلق من الجامع الصحيح، إن للجنة ثمانية أبواب، جاء عند البخاري في كتاب بدء الخلق في الجنة ثمانية أبواب، منها باب يقال له الريان، وهذا الاسم اسم الريان اسم علمي على هذا الباب، أطلق هذا الاسم على هذا الباب فهو اسم علم على هذا الباب، وهو مما وقعت فيه المناسبة بينه بين الاسم في لفظه وبين معناه، فإن معناه الظمأ واسمه هو الريان، لأنه مشتق من الري، مشتق من الري، وهو مناسب لحال الصائمين. وقد جاء أيضا عند ابن خزيمة في هذا الحديث أن من دخله لم يظمأ، قد جاء عنده عند ابن خزيمة بيان ذلك، فإن فيه من شرب من دخله وشرب شربة لم يظمأ بعدها أبدا، وجاء عند الترمذي من دخله لم يظمأ أبدا، فدل ذلك على المطابقة بين الاسم وبين المعنى، بين اللفظ وبين المعنى، لأن الري مناسب لحال الظمآن، فالظمآن لا يريد إلا الشراب، وإذا دخل من هذا الباب شرب شربة لا يغمأ بعدها أبدا، فهذا مما أعده الله جل وعلا لهؤلاء الصائمين. نسأل الله جل وعلا أن يسلكنا وإياكم في مسلكهم، ويجعلنا وإياكم ممن يفوز بهذا الأجر العظيم، فإن الصيام أهله في منزلة عظيمة عند الله تبارك وتعالى، ويكفيهم إذا أخلصوا في ذلك هذا الثواب، فإنه كناية عن دخول الجنة، فإنه لا يشرب إلا بعد أن يدخل، فيفتح له هذا الباب بما أنه أضمأ نفسه وأعطشها في هذه الحياة الدنيا طاعة لله تبارك وتعالى، فإن الله يجازيه جزاء من جنس عمله الطيب الصالح. ولا شك أن هذا يدل على شريف الصوت أو على شرف الصوت، فإنه لا يدخل من هذا الباب سوى الصائمين، سوى الصائمين، فإذا دخلوه أغلق ذلك الباب. نسأل الله جل وعلا أن يمن علينا وعليكم من فضله. وأما حديث أبي سعيد فهو في باب فضل الصيام في سبيل الله بشرط لمن يطيقه بلا ضرر، هذا أولا، وبلا تفويت حق هذا ثانيا. تفويت الحق كأن يضعف عن أداء الحقوق الواجبة من أعماله مع أهله فيؤدي إليهم حقهم، كما جاء ذلك في حديث سلمان مع أبي الدرداء رضي الله تعالى عنهما، إذ زاره فرأى زوجه رضي الله عنها أم الدرداء الكبرى متبذلة، فسألها قالت إن أخاك أبا الدرداء ليست له حاجة في الدنيا، وهي شكوى مؤدبة ما اشتكته بصريح العبارة، لكن شكته بلفظ مؤدب، يعني أنه يواصل العبادة الصوم يسرده، فلذلك قصر في حقنا. قالت إن أخاك أبا الدرداء ليس له حاجة في الدنيا. ثم لما جاء وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد آخى بين سلمان الفارسي رضي الله عنه وبين أبي الدرداء، فلما جاء أبو الدرداء وجاءوه بالطعام وقال كل، قال ما أنا بآكل حتى تأكل، كان صائما صوم نفل فأكل، والقصة معروفة، حتى نام عنده تلك الليلة حينما ضافه، فجاء يقوم من أول الليل فجبذه فقال نم، نصف الليل فقال نم، فلما جاء ثلث الليل قام سلمان ونام أبو الدرداء، فأيقظه في ذلك الحين فقال له قم الآن، فقام فصليا، فلما فرغ قال له رضي الله تعالى عنهم جميعا إن لجسدك عليك حقا، وإن لأهلك عليك حقا، وإن لعينك عليك حقا، وإن لزورك عليك حقا، وإن لربك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقا، يعني يعطي الأهل حقهم، الزوجة تريد حقها، الأولاد يريدون حقوقهم، فلا تشتغل بالعبادة وتضعف عن أداء الواجبات فتقوم بالنفل وتدع الواجب، إذا كان النفل يؤدي إلى الإضعاف عن أداء الواجبات فلا، واجب مقدم. كذلك لجسدك عليك حق، لا تنيقه بكثرة الصيام فيتعب، ولكن ساعة وساعة، خذ يوما يوما أو ثلاثة أيام من كل شهر أو يوم أفطر يومين وهكذا. كذلك لعينك عليك حق، تحتاج إلى أن تنام، الجسد هذا إذا لم يعطى حقه من النوم يهلك يهلك. وقبل أيام قلائل ذكر في الأخبار عن شخص مرت عليه أيام قليلة، ثلاثة أيام أو أربعة أيام لم ينم فمات. فالنوم في الإنسان وفي المخلوق صفة كمال، ولكنها في حق الله جل وعلا صفة نقص، لكمال قيوميته لا تأخذه سنة ولا نوم. الإنسان إذا لم ينم قالوا هذا مريض، أما الرب جل وعلا فلا ينبغي، إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فالنوم فينا معشر المخلوقين صفة كمال، فإذا لم ينم الإنسان دل ذلك على اضطراب المزاج عنده، الطبيعة مضطربة، فينبغي للإنسان أن يعطي حق جسده حقه ويعطي عينه حقها، كذلك للزوج للضيف حق، تؤانسه تباسطه تجالسه تآكله، إذا جاءك الضيف قدمت له الطعام ما أكلت لا يأكل، فلا بد أن تسليه بالأكل معه، ما تقدم له الطعام وما جاءك جائع، وإنما جاءك معززا مكرما لك، فينبغي أيضا أنت أن تؤدي له شيئا في هذا الجانب من الاحترام والتوقير والإكرام، فتقديم الضيافة إتمامها يكون بالأكل مع الضيف. فالشاهد أبا سلمان أن يأكل، ثم بعد ذلك أيضا لربك عليك حقا تقوم بشيء من العبادات التي تقرب بها إلى الله تبارك وتعالى. فالشاهد أن الصيام إذا كان في سبيل الله جل وعلا نفلا لمن يطيقه بلا ضرر على جسمه ولا تفويت حق من الحقوق الواجبة عليه فإنه من أعظم الأعمال، ولهذا قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: من صام يوما في سبيل الله، يعني نافلة، بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا، أي 70 عاما، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على عظيم أجل الصوم، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد.
إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط www.mirath.net، وجزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب الصيام من كتاب اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان للشيخ محمد فؤاد عبد الباقي، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى في مسجد البخاري بمدينة جازان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس 13:
باب فضل الصيام. حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام، فإنه لي وأنا أجزي به، والصيام جنة، وإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل: إني امرؤ صائم، والذي نفس محمد بيده، لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. للصائم فرحتان يفرحهما: إذا أفطر فرح، وإذا لقي ربه فرح بصومه. أخرجه البخاري في كتاب النفقات. باب هل يقول إني صائم إذا شتم. باب هل يقول إني صائم إذا شتم. حديث سهل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة بابا يقال له الريان، يدخل منه الصائمون يوم القيامة، لا يدخل منه أحد غيرهم، يقال: أين الصائمون؟ فيقومون: لا يدخل منه أحد غيرهم، فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد. أخرجه البخاري في كتاب الصوم. باب الريان للصائمين. باب فضل الصيام في سبيل الله لمن يطيقه بلا ضرر ولا تفويت حق. حديث أبي سعيد رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. أخرجه البخاري في كتاب الجهاد والسير. باب فضل الصوم في سبيل الله.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذه الأحاديث كلها في فضل الصيام فرضه ونفله. فأما حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. فهذا قد تقدم أيضا معنا شيء منه في لقائنا السابق، ولا بأس، فإن في هذا الحديث زيادة ليست في الحديث السابق، وهي أن الحديث السابق ليس فيه ذكر ولا نص عن النبي صلى الله عليه وسلم عما جاء في آخر الحديث من كونه من قول الله تبارك وتعالى. وفي هذا الحديث نسبته إلى الله جل وعلا، فهو حديث قدسي، والحديث القدسي يختلف عن حديث النبوي، فهو عن الله تبارك وتعالى ومن قوله، إذ النبي صلى الله عليه وسلم يسند فيه القول إلى ربه تبارك وتعالى. فهنا يقول: قال الله كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. وإن كان العمل كله لله تبارك وتعالى والصيام منها من الأعمال، لكن زيد التأكيد عليه في الاختصاص به لله عز وجل لأنه أخص الأعمال في الإخلاص وأبعدها عن الرياء، إذ لا يعرف حقيقة كون الإنسان صائما إلا الله جل وعلا، فهو عمل قلبي سري بين العبد وبين ربه، فقد يتظاهر العبد بالصيام أمام الناس وليس كذلك فيصدقونه، وهو على خلاف ما تظاهر به. فلما كان أمره أمرا خفيا لا يطلع على حقيقته إلا الله، اختص الله به لنفسه جل وعلا، فقال: إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. في الطرق الأخرى الحسنة بعشر أمثالها كما تقدم معنا إلى 700 ضعف. قال الله جل وعلا: إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به، يعني أنه لا يحد أجره بحد ولا يقف عند نهاية، فأمره بيد الله جل وعلا يضاعفه كيف شاء. وقوله جل وعلا: والصيام جنة، يعني يتقى بها، فهو جنة من النار. وقد جاء عند النسائي من حديث عائشة مثل حديث أبي هريرة هذا: الصيام جنة. وجاء أيضا من حديث عثمان بن أبي العاص رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصيام جنة كجنة أحدكم من القتال. الصيام جنة كجنة أحدكم من القتال، فكما أن أحدنا يدفع بالترس في وجه الذي يريد ضربه في المعركة، فهكذا الصائم يدفع بصومه في وجه من أراد أن يجره إلى المعاصي من شياطين الإنس والجن، فهو جنة يتقى به هذا العدو من أن يريده النار. وقد جاء أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: جنة وحصن حصين من النار، يعني في الصيام. قال عن الصيام: الصيام جنة وحصن حصين من النار، يعني أنه يتقي به النار. فالجنة هي الوقاية والسترة. وقد تبين من هذه الرواية جميعها أن المقصود بالستر هو الستر ما بيننا نحن معشر الصائمين وبين نار جهنم والعياذ بالله بهذا الصيام الذي نسأل الله جل وعلا أن يجعله خالصا لوجهه وأن يدخر لنا أجره عنده يوم نلقاه. وجاء أيضا من حديث أبي عبيدة ابن الجراح تقييد زيادة قيء يبين متى تنفع هذه الجنة، فقد خرج الإمام أحمد رحمه الله تعالى من حديث أبي عبيدة بن الجراح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصيام جنة ما لم يخرقها، ما لم يخرقها. ولا شك أن الجنة تنفع إذا كانت متماسكة، أما إذا خرقت فإنه ينفذ الضرب من العدو إليك منها. وقد جاء بيان نوع من الأشياء والأنواع الأعمال والأقوال التي تخرق هذه الجنة، فربما ضعف الانتفاع بها إذا خرقت. فقد جاء هذا الحديث أيضا عند الدارمي رحمه الله تعالى، وهو حديث أبي عبيدة بن الجراح: الصيام جنة ما لم يخرقها. زاد الدارمي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال بالغيبة، فالغيبة من أعظم الأقوال والأعمال التي يفسد أو يخاف على الصوم أن يفسد بسببها. وإذا قلنا يفسد فنقول ذلك لأنه قد قال به بعض العلم، وقد روي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت ببطلان صوم المغتاب، وهو قول الأوزاعي رحمه الله تعالى، وإن كان الصحيح على خلافه. فالصحيح أن الصوم لا يفسد إلا بالأكل والشرب والجماع وما كان في معناهما مما ورد فيه النصوص، لكن هذا القول عن هؤلاء الأسلاف رحمهم الله يدل على عظم هذا الأمر، نعني به أمر الغيبة، إذ قد عده بعض الأئمة من مفسدات الصوم. وأما ابن حزم فقد ذهب إلى أن الصوم يفسد بكل الأعمال السيئة المنهي عنها، وكذلك الأقوال إذا كان الفاعل لها ذاكرا لصومه. واستدل بهذا الحديث، واستدل أيضا بقول الله جل وعلا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به. فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، وهذا دليل على عظم أمر الغيبة وعظم أمر المعاصي وصدور من الصائم. ذلك لأن الصائم أبعد ما يكون عنها لضعفه ولكمال طواعيته لربه في حال صومه، فإذا جاء منه شيء من ذلك فهذا يدل على عتوه وعناده والعياذ بالله من ذلك. وقوله صلى الله عليه وسلم: فإذا كان صوم يوم أحدكم فلا يرفث الرفث، المراد به هنا السباب والشتاء، وإن كان يطلق أيضا على الجماع، لكن المراد به هنا السباب والشتام وكل كلام فاحش بذي، فإنه يطلق عليه اسم الرفث. فكما أنه يطلق على الجماع ومقدماته، كذلك أيضا يطلق على السباب وعلى الشتام، عافانا الله وإياكم من ذلك. وقوله صلى الله عليه وسلم: ولا يصخب، قوله ولا يصخب يعني المراد بذلك رفع الصوت والخصام، فإن رفع الصوت والخصام هو الصخب. ولا شك أن الصخب والخصام يجر صاحبه إلى الوقوع في السباب والشتام، نسأل الله العافية والسلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم يذكر هذا الحديث راويا له عن ربه حيث أدب جل وعلا بهذا، فلا ينبغي للمسلم أن يصخب، فلا يصيح ولا يرفع صوته، وعليه أن يتقي الله جل وعلا في صومه ويبتعد عما يجرحه وقوله صلى الله عليه وسلم فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم، هكذا الرواية فإن سابه أحد أو قاتله. وفي الرواية السابقة التي تقدمت معنا في اللقاء الماضي وإن امرؤ قاتله أو شاتمه فليقل إني صائم مرتين، وذلك لأن القتال هنا مراد به الحرب إن أخذ على ظاهره، وهذا ظاهر الحديث، والشتام يوقع صاحبه في الاعتداء على الآخرين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول وإذا صمت فليصم سمعك وبصرك، الحديث، فينبغي للإنسان أن يمسك عما يؤذيه ويؤذي الآخرين. فهنا قال فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم، والرواية السابقة وإن امرؤ قاتله أو شاتمه فليقل إني صائم، جاء في بعض الروايات وإن شتمه إنسان فلا يكلمه، وجاء أيضا في بعضها وإن سبه أحد أو ما راه يعني جادله، فدل ذلك على أنه ليس فقط السباب والشتام والمقاتلة بل حتى المماراة والمجادلة، لأن المماراة والمجادلة سبب إلى الوقوع في المشاتمة، المماراة والمجادلة والمماحكة تجر إلى المحاقة، الحق معي، وأن تقول لا الحق معي، ثم تجر بعد ذلك هذه المحاقة إلى المسافهة، وكل واحد يسفه الآخر، أنت ما تفهم، قال لا أنت ما تفهم، ونحو ذلك، فتبدأ هكذا بالمحاقة ثم تجر إلى هذا الذي ذكر. وأيضا قد جاء في بعض روايات هذا الحديث فإن سابك أحد فقل إني امرؤ صائم، وجاء أيضا فيه فإن سابك أحد أو قاتلك فقل وإن كنت قائما فاجلس، يعني لتبتعد عن الإيذاء للناس بالقول أو بالفعل. وجاء أيضا في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في هذا الحديث فإن سابه أحد أو شاتمه فلا يسبه ولا يشتمه، فدل ذلك على النهي عن مقابلة الأفعال السيئة بإذيان الصائم، دل ذلك على النهي عن مقابلة الأعمال السيئة بمثلها من الصائم. وقد استشكل هذا، يعني كيف يصدر من الصائمين صائم مع صائم، فقال بعض العلماء إن المراد به صدور هذا من غير الصائم مع الصائم، وأما الصائم فيحجزه صومه، وقال آخرون إنه قد يصدر من الصائم إذا ضعف، وهذا حق، والحق أن الحديث ينتظم الاثنين، فقد تبتلى بسفيه يضعف عن الالتزام بآداب الصوم فلا تجاريه أنت، وقد تبتلى بمفطر، إما مفطر بعذر سبب شرعي من المرضى الزمنة الذين أمراضهم لا ترتفع ولا يرجى برؤها كأصحاب السكر ونحوهم، أصحاب الغسيل الكلوي عافانا الله وإياكم من ذلك كله، يحتاجون هؤلاء إلى الماء إلى الشراب لا يستغنون عنه، فربما يسفه بعض هؤلاء عليك، وقد تكون ببلد بها غير مسلمين كما هو في بعض البلدان الإسلامية، فربما اعتدى عليك من ليس بمسلم، فسابك أو شاتمك فلا تجاريه، كل ذلك متصور والحديث يشتمله، فلا تعامله بمثل ما عامله، وإنما تقول هذا القول الذي ذكره الله تبارك وتعالى: إني امرؤ صائم. وقد اختلف أهل العلم أيضا في قولك أنت أيها المسلم الصائم لمن قال لمن سابك أو شاتمك أو قاتلك، اختلفوا في هل تقول له إني صائم أو لا تقول له بالجهر بالقول، وإنما تكتفي به بنفسك. وظاهر الرواية فليقل إني امرؤ صائم. فذهب طائفة من أهل العلم إلى أنه إن كان في صيام رمضان فليقل، لأنه لا رياء فيه، فالناس كلهم مثله، يغلب عليهم إيش؟ الصيام. فلا يستغرب منك إن قلت إني امرؤ صائم، لأن الناس في موسم الصوم، فلا رياء في ذلك. وأما إذا كنت في غير رمضان فلا تقل، إذا كنت في صوم النفل والتطوع فلا تقل ذلك. قالوا لأن فيه مراعاة وإخبار بهذا الأمر السري الذي بينك هو بينك وبين الله جل وعلا. والصواب من قول العلماء هو الأخذ بالعموم في رمضان وغيره، فإنك قد تبتلى بسفيه يتسلط عليك ولو كنت في النافلة، فتبين له أن المانع لك ليس الضعف ولا العجز، فأنت قادر على أن تأخذ بحقك منه، لكن يحجزك عنه تقوى الله جل وعلا وحفاظك على عبادتك، فالعبادات هي التي تنهى أصحابها عن أن يقعوا في مثل هذا. فلا بأس أن تقول ولو كنت في صوم النفل، وذلك لأن الصيام كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم جنة، فهي التي تتقي بها هنا، فلعله يرعوي ويستحي فيكف، فتكون حقيقة دفعت عنك الأذى من هذا الذي اعتدى، ودفعت عنك أيضا أن تجاريه أنت، فنالك النفع في هذين الحالين جميعا. وقوله صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد بيده، هذا فيه الحلف للتوكيد من غير استحلاف، فقد حلف رسول الله صلى الله عليه وسلم هنا في هذا الحديث من غير استحلاف ليبين تحقق هذا الأجر الذي سيذكره صلى الله عليه وسلم، وهو خلوف فم الصائم، وأنه أطيب عند الله من ريح المسك، وقد تقدم معنا الكلام عليه. والخلوف هو الرائحة الكريهة المنبعثة من المعدة بسبب خلوها من الطعام والشراب، لما كانت ناشئة عن طاعة كانت محبوبة لله تبارك وتعالى، وفي هذا إثبات المحبة لله تبارك وتعالى لمثل هذا العمل الطيب، فإن هذه الرائحة الكريهة انبعثت بسبب عمل طيب ألا وهو الصيام، فكانت أطيب عند الله من ريح المسك. وقوله صلى الله عليه وسلم للصائم فرحتان يفرحهما، إذا أفطر فرح، جاء في بعض الروايات فرح بفطره، وإذا لقي ربه فرح بصومه لأنه سيجازيه عليه. نسأل الله جل وعلا أن يجازينا وإياكم بفضله العظيم. وأما حديث سهل وهو سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة بابا يقال له الريان، يدخل منه الصائمون يوم القيامة، لا يدخل منه أحد غيرهم، يقال أين الصائمون فيقومون، لا يدخل منه أحد غيرهم، فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد. جاء في بعض طرق هذا الحديث: إن للجنة ثمانية أبواب، هنا إن في الجنة باب، وجاء في بعض طرقه إن للجنة ثمانية أبواب منها باب يسمى الريان، لا يدخله إلا الصائمون. وقد جاء أيضا عند البخاري هذا في كتاب بدء الخلق من الجامع الصحيح إن للجنة 8 أبواب، جاء عند البخاري في كتاب بدء الخلق في الجنة 8 أبواب، منها باب يقال له الريان، وهذا الاسم اسم الريان اسمه علمي على هذا الباب، أطلق هذا الاسم على هذا الباب فهو اسم علمي على هذا الباب، وهو مما وقعت فيه المناسبة بينه بين الاسم في لفظه وبين معناه، فإن معناه الظمأ واسمه هو الريان لأنه مشتق من الري، مشتق من الري، وهو مناسب لحال الصائمين. وقد جاء أيضا عند ابن خزيمة في هذا الحديث أن من دخله لم يظمأ، قد جاء عنده وعند ابن خزيمة بيان ذلك، فإن فيه من شرب من دخله وشرب شربة لم يظمأ بعدها أبدا، وجاء عند الترمذي من دخله لم يظمأ أبدا، فدل ذلك على المطابقة بين الاسم وبين المعنى، بين اللفظ وبين المعنى، لأن الري مناسب لحال الظمآن، فالظمآن لا يريد إلا الشراب، وإذا دخل من هذا الباب شرب شربة لا يظمأ بعدها أبدا، فهذا مما أعده الله جل وعلا لهؤلاء الصائمين. نسأل الله جل وعلا أن يسلكنا وإياكم في مسلكهم، ويجعلنا وإياكم ممن يفوز بهذا الأجر العظيم، فإن الصيام أهله في منزلة عظيمة عند الله تبارك وتعالى، ويكفيهم إذا أخلصوا في ذلك هذا الثواب، فإنه كناية عن دخول الجنة، فإنه لا يشرب إلا بعد أن يدخل، فيفتح له هذا الباب بما أنه أظمأ نفسه وأعطشها في هذه الحياة الدنيا طاعة لله تبارك وتعالى، فإن الله يجازيه جزاء من جنس عمله الطيب الصالح. ولا شك أن هذا يدل على شريف الصوت أو على شرف الصوت، فإنه لا يدخل من هذا الباب سوى الصائمين، سوى الصائمين، فإذا دخلوه أغلق ذلك الباب. نسأل الله جل وعلا أن يمن علينا وعليكم من فضله. وأما حديث أبي سعيد فهو في باب فضل الصيام في سبيل الله بشرط لمن يطيقه بلا ضرر، هذا أولا، وبلا تفويت حق هذا ثانيا، تفويت الحق كأن يضعف عن أداء الحقوق الواجبة من أعماله مع أهله فيؤدي إليهم حقهم، كما جاء ذلك في حديث سلمان مع أبي الدرداء رضي الله تعالى عنهما، إذ زاره فرأى زوجه رضي الله عنها أم الدرداء الكبرى متبذلة، فسألها قالت إن أخاك أبا الدرداء ليست له حاجة في الدنيا، وهي شكوى مؤدبة ما اشتكته بصريح العبارة، لكن شكته بلفظ مؤدب، يعني أنه يواصل العبادة الصوم يسرده، فلذلك قصر في حقنا، قالت إن أخاك أبا الدرداء ليس له حاجة في الدنيا. ثم لما جاء وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد آخى بين سلمان الفارسي رضي الله عنه وبين أبي الدرداء، فلما جاء أبو الدرداء وجاءوه بالطعام فقال كل، قال ما أنا بآكل حتى تأكل، كان صائما صوم نفل فأكل، والقصة معروفة، حتى نام عنده تلك الليلة حينما ضافه، فجاء يقوم من أول الليل فجبذه فقال نم، نصف الليل فقال نم، فلما جاء ثلث الليل قام سلمان ونام أبو الدرداء، فأيقظه في ذلك الحين فقال له قم الآن، فقام فصليا، فلما فرغ قال له رضي الله تعالى عنهم جميعا إن لجسدك عليك حقا، وإن لأهلك عليك حقا، وإن لعينك عليك حقا، وإن لزورك عليك حقا وإن لربك عليك حقا فأعطي كل ذي حق حقه. يعني يعطي الأهل حقهم، الزوجة تريد حقها، الأولاد يريدون حقوقهم، فلا تشتغل بالعبادة وتضعف عن أداء الواجبات فتقوم بالنفل وتدع الواجب. إذا كان النفل يؤدي إلى الإضعاف عن أداء الواجبات فلا، واجب مقدم. كذلك لجسدك عليك حق، لا تنيقه بكثرة الصيام فيتعب، ولكن ساعة وساعة، خذ يوما يوما أو ثلاثة أيام من كل شهر أو يوم أفطر يومين وهكذا. كذلك لعينك عليك حق، تحتاج إلى أن تنام، الجسد هذا إذا لم يعطى حقه من النوم يهلك يهلك. وقبل أيام قلائل ذكر في الأخبار عن شخص مرت عليه أيام قليلة، ثلاثة أيام أو أربعة أيام لم ينم فمات. فالنوم في الإنسان وفي المخلوق صفة كمال، ولكنها في حق الله جل وعلا صفة نقص، لكمال قيوميته لا تأخذه سنة ولا نوم. الإنسان إذا لم ينم قالوا هذا مريض، أما الرب جل وعلا فلا ينبغي، إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فالنوم فينا معشر المخلوقين صفة كمال، فإذا لم ينم الإنسان دل ذلك على اضطراب المزاج عنده، الطبيعة مضطربة. فينبغي للإنسان أن يعطي حق جسده حقه ويعطي عينه حقها. كذلك للزوج للضيف حق، تؤانسه تباسطه تجالسه تآكله، إذا جاءك الضيف قدمت له الطعام ما أكلت لا يأكل، فلا بد أن تسليه بالأكل معه، ما تقدم له الطعام وما جاءك جائع، وإنما جاءك معززا مكرما لك. فينبغي أيضا أنت أن تؤدي له شيئا في هذا الجانب من الاحترام والتوقير والإكرام، فتقديم الضيافة إتمامها يكون بالأكل مع الضيف. فالشاهد أبا سلمان أن يأكل، ثم بعد ذلك أيضا لربك عليك حقا تقوم بشيء من العبادات التي تقرب بها إلى الله تبارك وتعالى. فالشاهد أن الصيام إذا كان في سبيل الله جل وعلا نفلا لمن يطيقه بلا ضرر على جسمه ولا تفويت حق من الحقوق الواجبة عليه فإنه من أعظم الأعمال. ولهذا قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: من صام يوما في سبيل الله، يعني نافلة، بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا، أي 70 عاما. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على عظيم أجل الصوم، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط www.mirath.net. وجزاكم الله خيرا.